بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير بريته محمد وآله المأمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في دليل التفصيل بين حكم العقل وبين حكم العرف، لعل من سبق لسان أو تعبير في الخطأ مني، بل نسبتهم إلى العرف ما أنه يجوزهم أنه يرى هذا متعددا وبالعكس إلى العقل، وهذا أرجو المعذرة إني كنت جدا هذا محتاج إلى عطفكم ورحمتكم، كانت حالة جدا سيئة من حيث الصحة، أرجو المعذرة. على كل حال نلخص في خدمتكم ما جاء في هذا الدليل وما أورد به صاحب الكفاية على هذا التفصيل. أما نفس التفصيل فمفاده أنه العرف لا يجوز اجتماع الأمر والنهي، والعقل يجوز ذلك، بمعنى أن العقل يرى هذا المجمع واحدا، والصلاة في الدار المقصوبة متحدة من حيث الغسل من حيث الموضوع، هو نفسه صلاة هذا الفعل ونفسه غصب. طبعا مماشاة مع القوم قلنا هذا المثال ليس صحيحا، وسنأتي إلى هذا المثال إن شاء الله تعالى بنحونا أوسع. فالعرف يرى أنهما واحد، أن هذا الفعل واحد، والعقل يحلل هذا الفعل الواحد إلى فعلين، أحدهما الصلاة والآخر الغسل. فالعقل يحكم بأن هناك فعلين، فإذا كان أحدهما مختلف عن الآخر فاختلاف الحكم مع اختلاف الموضوع على تلك القاعدة، هذا حكم العقل. وأما العرف فيرى أنه فعل واحد، أنه متحد، مو متحد تعبير بالاتحاد، إذن تعبير خاطئ، أنه واحد، لأنه اتحاد معنى ضرورة شيئين شيئا واحدا، والاتحاد بهذا المعنى مستحيل هذا في نفسه. فإذا كان هذا الفعل الماتبين واحدان فحينئذ لا يأتي حكم العقل، وهو استحالة اجتماع الأمر والنهي في الواحد. صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه رد هذا التفصيل، يقول أنه لا معنى لهذا التفصيل إلا أن يقال بأن العرف المسامحية يتسامى، فيرى أنهما هنا مفهوم وأنهما مفهومان والمصداق واحد. وإذا كان الحكم عرفا عرفيا ومسامحيا فلا يمكن الاعتماد عليه، فإن العرف ليس حكما، هذا في تحديد المصادق، وإنما يكون التحديد بيد العقل. وقال في نهاية كلامه الشريف أنه بل ليس الكلام فيها معنى عمل على أمر ونهي حتى يكون العرف هو المحكم في تحديد معنى الأمر ونهي، فيقال إن العرف يرى أنه أحدهما عين الآخر أو متعدد عن الآخر. هذا ملخص كلام صاحب الكفاية، ولا أحتاج إلى أخذ وقتكم في توضيح كلامه الشريف، وهو واضح في خدمة إخوة الأجلاء. والذي نوجهه إلى صاحب الكفاية أولا ثم إلى القول بالتفصيل ثانيا. أما ما أفاد في الكفاية من أن تحديد المصادق ليس بيد العرف المسامحين، هذا قلناه مرارا ونلتزم به، وأن تحديد المصادق بمعنى إحراز كون هذا مصداقا أو ليس مصداقا، هذا ليس بيد العرف المسامحين، وإلا يلزم من ذلك خراب الفكر من أوله إلى آخره. فإنه كل مورد هذا من بحوث الفقهية، يعني بحوث الأعماق، كتب أبواب الفقهية، لا يوجد فيه مجال لتحديد المصداق. تحديد المصداق إذا جعل بيد العرف فيقرب الفقه من أوله إلى آخره. وإن كان علام منهم صاحب الكفاية هذا في الفقه يلتزمون في تحقيق فيها تحكيم العرف المصامحية فيها تحديد المصاديق. كيفما كان هذا المطلب إلى هنا هذا ما أفاد صاحب الكفاية صحيح، ولكن في الكلام في المقام ليس الكلام في تحديد المصداق، وإنما الكلام فيها أن المتحقق واحد أو متعدد. فرق بين مطلبين، بين أن يكون هذا مصداق لهذا أو ليس مصداق، وبين القول بين البعض أن هذا متحد مع ذاك أو ليس متحدا مع ذاك. هذا أمران. فإذن العرف المسامحي مرفوض، هذا نوافق صاحب الكفاية، لكنه مرفوض في تحديد المصداق وليس مرفوضا فيها تحديد الوحدة والتعدد. فرق بين مطلبين أن يكون العرف حكما في تحديد الوحدة أو في تحديد المصداق، فرق بين الموضعين. نأتي ببعض الأمثلة في خدمة إخوتنا الأجلاء لأتمكن من إيصال ما في ذهن خادم الطلبة على إيصاله في خدمتكم. فمثلا قال الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم ثمن فراسخ من بل هذا يكون موضوعا لوجوب التقصير، بل في الصوم والصلاة وباقي الأحكام في محله ثمن فراسخ. وإذا كانت المسافة تنقص عن ثمان فراسخ بمقدار الشبر أو أقل فالعرف يتسامى فيرى أن هذا ثمان فراسخ، والعقل الدقيق يقول قسط بالمقاييس بالفيتا إلا شبر. تمام. فالنتيجة حينئذ يكون العرف المسامحية حكمان في الأحكام العرفية وليس في الأحكام المبنية على الدقة، هذا وهو الشرع الشريف. هذا ها هنا هذا معنى تسامح العرف في تحديد المصداق، يعتبر ما ليس بثمان فراسخ يعتبره ثمان فراسخ. وكذلك مثال آخر في خدمتكم، إذا حددنا الكرم هذا بالوزن مثلا، فحددنا هذا مقدار على من حيث الوزن هذا كرون، فإذا أخذ منه مقدار قليل مقدار الكف من الماء فحينئذ يحكم العرف ويتسامح فيقول هذا مقدار كرون. إذا حكم الكر هذا على ما ليس بكرين حكم عليه بأنه كر. هذا موضوع مثال آخر للتسامح العرفي، تسامح العرف العام المسامحية في تحديد المصداق. وأما في كون الشيء واحدا أو متعددا، كون واحدا أو متعدد، خط بصف الخط، خط بصف الخط، إذا كان ها هنا العرض هذا إذا العرف والعقل لا يختلفان، الخط إذا كان هذا واحدهما بالطول الآخر فيصير واحدا، وأما خط بصف الخط فهما متعددان خطان وليس خطا واحدا، لا يختلف فيه العقل والعرف أبدا، فيرى كل منهما أنهما إثنان. والوجه في ذلك إن العرف عنده تأمل إخوتي الجلاء، إن العرف يعتمد في الحكم بالوحدة على أو التعدد، يعتمد عادة في معظم الأوقات يعتمد إما على الحفظ إعمال الحفظ، وإما يعتمد على اعتبار الأثر المترتب على هذا الشيء. فحينما يريد يحكم العرف بأنه واحد أو متعدد، فإما يعتمد على حسه رفع خط بصف الخط خطان وليس خطا واحدا، ليس خطا واحدا، بل لون أزرق ولون هنا بل أخضر، بعضهما بصف الآخر يكون اثنان، لكن يعتمد العرف إخوتي الله على إحساس على إعمال قوة الحافظة الرؤية أو لمس مثلا، بل حار وبارد، هذا يلمس فيقول هذا حار وذاك بارد، فيكون يحكم بتعدد اعتمادا على الإحساس. وقد يكون يعتمد بالتعدد أو بالوحدة بهذا الأثر المترتب على الشيء، فإن كان الأثر واحدا بحكم إدراك مو بحكم الإحساس، هنا بحكم الإدراك فيراه هذا أثر واحدا باعتبار أن الأثر واحد فالمؤثر واحد، وكذا فإن رأى وأدرك بإدراكه التعدد في الأثر بل حموضة وحلاوة يكون اثنان، أحدهما هذا يعطي حلو حلاوة والآخر يعطي الحموضة، فهو يعتمد العرف في الحكم على الوحدة على الحكم بالوحدة، إنما يعتمد إما على حسه وإما يعتمد على إدراكه. ها هنا العرف هذا ماشي حكمه، ولأنه يعتمد إما على الحس فهو من الأمور البديهية والأشياء المدركة بالحواس، هذا من البديهيات، وكذلك إن العرف حينما يحكم هذا بأن هناك أثرين وهذا بإدراك، أيضا يكون ذلك الإدراك واصل إلى درجة الجزم بحيث يرى فيها حموضة وفيها حلاوة، فيحكم بالتعدد من جهة انجرار حكمه إلى مبادئ البديهيات. ها هنا نعتمد على العرف إخوتي الله ولا نرفضه في الأول في الأمثلة الأولى التي كانت تحديد المصداق، هذا رفضنا العرف قلنا العرف يتسامى، هذا يخطئ فيقول جعل السفينة متحركا، لا مو متحركا جعل نائم يشوخر، هذا في المسجد أنت تقول أنه متحرك ما متحرك، هذا خطأ في تحديد المصداق، هذا ما نحكم العرف هناك. أما أن هذا متعن المن بل نفس هذا نفس راكب سفينة واحد أو متعدد، هذا العرف لما يحكم بأنه واحد أو يحكم بأنه متعدد يعتمد إما على حس وإما يعتمد على إدراك المستند واصل إلى مرتبة الحس، فيكون حكمه مبتنيا على بديهيات على أوليات، فحينئذ أنت يا صاحب الكفاية ترفض حكم العرف، هذا جدا غير واضح على خادم الطلبة.
كلام في المئيات الاعتبارية ما تفضلت به كل هذا في من قبيل الأمور المحسوسة، بل العقل عرف بالإمكان أن يحكم بأن
إذا ما حكم العرف إذا سكت قال ما أفتهم خلو خليه جانبا.
ما كلام صاحب الكفاية أنه في المهيات الاعتبارية
لا مولانا يقول لا في تحديد المصداق حول رضوان الله تعالى عليه، هذا جمع خلطة أبو المطبع للكفاية، مو هو خلطة بين حكم العرف بالوحدة والتعدد وبين حكم العرف بأن هذا مصداق أو ليس مصداق. هذا التعامل يا أخوتي. حكم العرف ها هنا مبني على إما على إحساسه أنا يشوف غصب شيء تسرب، هذا في العرض المغصوب شيء والصلاة قيام وقعود، جمع ما يشوف في عيونه هذا خير ده، وإما يعتمد على الإحساس المستند إلى البديهيات فيكون إنه متعدد، هذا غير ذلك ذاك غير هذا.
سمعت الشيخ الأمثلة
من الشيخ الجليل
من جملة الأمثلة إذا كان هنالك خط في مقابل بجانب
خط بسبب الخط إيه؟
العرف هنا بإمكان أن يحدد أنه هذا تعدد في المقطع، أما
أيه؟
إذا كان خط فوق خط آخر يعني في ضمنه يرسم خط آخر
لا لا هنا هنا هو خط واحد فعل متعدد ليس خط متعدد، هنا هاي مسائل تفضلته، هنا فعل متعدد أما خط واحد خط عبارة عن البعد مولانا لجل مو سلم صبغ اللون ليس خطا لك عرضون خدمتكم شيخنا.
تخطئة العرف المسامحة المقام من جهة أنه رأى الواحد متعدد لا من حيث أنه أخطأ في الحس، بل من حيث أنه المسألة المبحوثة مبتنية على الدلالة اللفظية أو العرفية كما بينت.
يا ساتر يا الله ذاك مطلب
هذا التفصيل هو شكر وقد تبين هذا الأمر في الأمر الرابع أن المسألة مندرجة تحت
ما إلا شكر بالرابع هو
هسه أنا أفهم أنه أخطأ العرف في تحديد المصداق على أنه متعدد
ما لك في تحديد هو جيد يعني ما زال أخي العزيز أنت يا صاحب الكتاب واقف في حفرة خلط بين مطلبين
قال تعيين مداليل مداليل متعددة
ذاك مطلب آخر يا شيخ الجليل ذاك مطلب آخر ذاك لا يكون عرف ليس معكبا في تحديد المصادر
مثل ما بينتم أنتم أنه يخطأ في الحس هو قال لأن القضية مو قضية ألفاظ أو مداليل
ذاك مطلب آخر أخي الذي أرجو ماذا الشيخ الجليل لا يطول عمركم لكن يريد يقول العرب محكمون في تحديد مداليل الألفاظ وليس الكلام بالمثال هذا دفع دخل منه رضوان الله تعالى عليه ما إن الشكر في دفع دخله في حسن رده للتفصيل اعتمد على هاي النقطة أن العرب ليس محكما في تحديد المثال كل هؤلاء ليس تحديد المثال إنما حكم العقل بوحدة المجمع بتعدد والعرفياكم بالوعدة إما بالإحساس بإحدى الحواس الخمس أو بالإدراك التي يستند إلى إحساس فالنتيجة يكون حكمه بالوعدة والتعدد مبنيا على مبادئ بديهيات وهذا غير ذاك الذي كنا عرف مصامه لا يفهم قلنا عزجار سفينة نائم نائم هو يقول هذا متعرف سفينة متعرف هذا خطأ في تعديد المصداق
هذا شيخنا أيضا يرجع إلى العقل يعني
سيدنا سيدنا لجب لنا
يعني إدراك العرف أيضا يرجع إلى العقل يعني غاية ما في الباب في المعصح هو
لا مولانا العالم
نتيجة شورا
فما يخال رجع إلى العقل أو لم يرجع إلى العقل لكن عرف يدرك أنه واعد ومتعدد والعقل هناك مقابل قال القائل بالتفسير يقول عقل يحلل فيراه متعددا فالشيخ هذا كحسب تفسير نجي في خدمتكم هساني وأنتم وسيدنا نجان في خدمة صاحب الكفاية هو رفض التفسير بناء على أن العرف لا يحكم في تحديد المصادر قلنا أصل الكبرى أؤمن بها وهو أن العرف لا يحكم في تحديد المصادر نؤمن بهذه الكبرى لكن في المكان ليس مصداقا لتلك الكبرى نحن في النفم إلى الآن ابن انتارة نحن في خدمة صاحب الكفاية في إشكاله على التفسير على التفسير وهو أن العرف هذا كيف يحكم بأنه لا يكون عرف ليس حكما لأنه لا يحدد ليس له طاقة تحديد المصادر قلنا هذا سعيون هذا مو تعديد المصداق إنما بيان لأن هنا شيئان بأن هنا شيئين أو شيئا واحد هذا غير ذلك هذا ليس تعديد المصداق بل هذا ملخص كلامنا هذا فيه دليل أصل إشكال صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه فيهم هذا في على هذا التفسير القائل بأن العرف يمنع والعقله لا يمنع يجوز اجتماع الامر والنهي والعرف لا يجوز. واما على عصر التفصيل فنحن نقول للقائل بالتفصيل نعم بعض ما نلتزم بامتناع اجتماع الامر والنهي قول الحمد لله انت امنت بالنسبه لصرت نصف مؤمن امنت بان العرف هذا لا يجوز الاجتماع انا وياك متفقون مع العرف في هذا الجانب هذا اتفقنا اليس اننا نقاش معك انا في هذا الجانب وانت امنت بان العرف يمنع انا امامنا صاحب الكفاءه يمنع هذا عجل لا يمنعون هناك عجل لا يجوزون نجد في خدمتهم بل هذا ليس لنا كلام معك انا انما يكون كلام لصاحب الكفايه ومن لف صاحب الكفايه خادمكم معه في انه لا يجوز اجتماع الامر والنهي فهذا يكون نزاع مع المفسر فيه ما ادعى من ان العقل يجوز فاذا هذا الذي هذا ولي اختار هو هذا نايني رضوان الله تعالى عليه فهنا اذا يرى ان العرف ان العقل ان العقل يجوز فنحن في مقام رفض هذا القسم من التفصيل وهو قول بالجواز وهو حين قول النايني ندخل مع النايني في البحث ان شاء الله والحمد لله بالعالمين.